قال العراقي رحمه الله: احتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودانوا، أي بالمرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب الصلاة. الذين يقولون إن المرسل حجة احتجوا بأدلة، منها أن احتمال الضعف في الساقط. الآن المرسل قلنا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الساقط غالبا عند هؤلاء هو الصحابي أو تابعي مع الصحابي، وعلى الوجهين يكون احتمال الضعف في هذا الساقط ضعيفا جدا، ولا سيما الضعف بالكذب. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في قرون الخيرية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون، خير الناس قرني وخيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء كانوا في قرون الخيرية، فإذا يعني أن يكون الساقط ضعيفا ومع ذلك يغمض عنه المرسل ولا يبين صفته، هذا مناف للخيرية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بحديث بكتاب عمر رضي الله عنه الذي بعثه أرسله إلى أبي موسى الأشعري، الكتاب المشهور في القضاء، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فاكتفى عمر رضي الله عنه بظاهر العدالة، فقالوا: هذه أدلة على أن المرسل حجة وأنه لا يضر ذلك الساقط. والجمهور من أهل الحديث الذين يرونه مردودا يقولون إنه ضعيف لأن للجهل بالساقط. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الحديث الصحيح وما اجتمعت فيه شروط خمسة: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. فلكي تعرف عدالة الرواة وضبطهم يحتاج إلى معرفتهم أولا، فإذا كان هذا الساقط مجهولا كيف يوصل إلى عدالته وضبطه؟ فلما كان احتمال أن يكون ذلك الساقط ضعيفا رد الجمهور من المحدثين ردوا المرسل، وقالوا إن ذلك الساقط إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا، فإذا كان صحابي فلا كلام، وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة. وعلى القول بأنه غير ثقة، على القول بأنه غير ثقة يعني القضية والحديث ضعيف، يعني ضعفه ظاهر. وإذا كان ثقة يحتمل أنه يروي عن صحابي ويحتمل أنه يروي عن تابعي آخر، وذلك التابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل، وهلم جرا إلى ما لا حد له بالتجويز العقلي، وإلى ستة. فهذا أكثر ما وقفت عليه من رواية التابعين بعضهم عن بعض، وذلك في حديث يروي الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هؤلاء الآن ستة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب الأنصاري الذي هو الصحابي. وقد قلنا إن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أسقطنا التابعي وأضاف الحديث أول تابعي مذكور في هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون سقط من الناس؟ خمسة، والصحابي سادسهم. فلهذا الاحتمال قال المحدثون أو جمهورهم المرسل ضعيف. وردوا الأدلة التي احتج بها الذين رأوا حجته، فقالوا: أما نقل الطبري الإجماع إلى رأس المئتين فهذا إجماع مقدوح فيه، بخلاف سعيد بن المسيب وابن سيرين، وهذان كانا قبل المئتين ولم يكونا يحتجان بالمرسل. وأما حديث الخيرية فهذا محمول على الأغلب، وليعني أن كل فرد من ذلك القرون كان فردا صالحا ثقة لا يتأتى منه ما يخالف العدالة ولا ما يخالف الضبط. وقد وجد في عهد الصحابة والتابعين من بعض من كانت فيهم صفات مذمومة، وكان ذلك قليلا بخلاف العصور التي أتت بعدهم، لكنه كان موجودا. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق ابن لهيعة رحمه الله قال ابن لهيعة: سمعت شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إننا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه دينا. إذا هوينا أمرا اختلقنا له حديثا فصيرناه دينا. والخوارج كانوا في القرن الأول وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
هذا الحديث قلت لكم هو مرسل، لكنه صح من طرق موصولة عن أنس بن مالك عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن عمرو بن العاص عند أبي يعلى في مسنده، وعن غيرهم. نعم.
أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء من الحديث تستنبط منه مسألة أصولية: هل يجوز تأخير البيان؟ هذا الرجل جاء مستفهما سائلا مستبينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له، فنسأل هل يجوز تأخير البيان؟ وهذه المسألة تتفرع إلى فرعين: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ فأما الفرع الأول، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فهذا أجمع الأصوليون على أن ذلك لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وهذا مرفوع في هذه الشريعة السمحة. لما يقول ربنا مثلا: وأقيموا الصلاة، وحضرت الوقت وامتلأت عمرت ذممنا بالصلاة ولم تبين لنا، كيف نكلف بها إذن؟ نكلف بصلاة، نكلف بعبادة لم تجلى لنا، لم تبين لنا، هذا لا يكون. فلا بد أن لا يتأخر الخطاب عن وقت الحاجة، لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة كما هنا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطاب إلى أن كان من الغد، فصلى الصلاة في الوقت، هذا ذهب الجمهور من متكلمي الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائز، وذهب جمهور المعتزلة والظاهرية والحنفية وأبو بكر الأبهري من المالكية والصيرفي من الشافعية إلى أن ذلك لا يجوز. الذين جوزوا ذلك قالوا: لأن أكثر أوامر الشريعة كذلك، قال ربنا: وأقيموا الصلاة، ولم تبين كيفيتها مقارنة، يعني لم يجئ بيان كيفية الصلاة مقارنا بالأمر، مقترنا بهذا الأمر، إنما نزل الخطاب أولا ثم بعد ذلك جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ربنا: وآتوا الزكاة، ولم يبين لنا في كل خمس من جمال جذع عشاة إلى العشرين بعد في الخمس والعشرين وابنة اللب، لم تبين لنا هذه أقدار يعني أنصباء الزكاة في الحرث وفي المواشي وفي، إنما ظهر ذلك من فعل النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، في كل ثلاثين من البقر تبيع، ونحو ذلك. ولله على الناس حج البيت، ولم تبين صفة ذلك حتى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم، وكل ذلك أتى متأخرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أما الذين رأوا أن ذلك غير جائز قالوا لأنه تلزم منه مفسدة. ما يعني المفسدة؟ جهل المكلف بالتكليف، تكلفه ويجهل ما كلفته به. وهذا الجواب عنه أن ذلك الجهل يعقبه علم عند الحاجة إلى ذلك، فهذا لا بأس به ولا يضر. نعم.
قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، قوله صلى الصبح حين طلع الفجر هذا ظاهره يعطي أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت مقترنة بطلوع الفجر، أي في الوقت الذي يطلع فيه الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وليس ذلك مرادا، لأنه ينبغي تقدم طلوع الفجر على الصلاة، لأن ينبغي دخول الوقت أولا. وعلى هذا يحمل حين، العرب تستعمل حين ولا تريد به الاقتران، لا تريد بهذا اللفظ الاقتران، إنما تريد به المبالغة في التعجيل. يقولون مثلا جلس عمرو حين جلس زيدا، جلس عمرو حين جلس زيد، وليس ذلك يعني أن جلوس عمرو وجلوس زيد مقترنان، إنما يعني ذلك أن بعيد ما جلس زيد جلس عمرو. وعلى ذلك يحمل حين في هذا القول، في هذا الحديث، أنه صلى الفجر حين، صلى الصبح حين طلع الفجر، أي بعيده. الفجر هو ذلك البياض المنتشر في الأفق، وتسميه العرب الخيط الأبيض، ومنه قول ربنا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وتسميه العرب أيضا الصديع، ومنه قوله من صدع الفجر. والفجر فجران عندهم، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو ذلك الضياء المنتشر في الأفق، ويكون منتشرا انتشارا عموديا، وهذا هو الذي ترتب تناط به الأحكام، هذا هو الذي يحل الصلاة، وهذا هو الذي يحرم الطعام على من يريد الصوم. والفجر الكاذب هذا فجر عمودي في الأفق متصاعد، يشبه بذنب السرحان، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، وهذا فجر كاذب لا يحل صلاة ولا يحرم أكلا. طيب، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.